مناصبا سبل النجاة وطالبا هدي الحبيب فيه الفلاح والهنا فيه دنيانا تطيب.
يدعو الإله عباده من ذا دعاه فلم يخيب. تعلم أمور عقيدة تسلو بذي عقل لبيب. كي تستقيم حياتنا في ظل منهاج مصيب. واعلم متى إلى ديننا ولتسأل الشيخ يجيب. ولتسأل الشيخ يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. إخواني أخواتي، كالمعتاد في هذه اللقاءات مباركة في هذا الشهر الكريم، نستعرض ما تيسر من المسائل تدارسا لها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على تفهم العلم والعمل به بمنه وكرمه، آمين. من المسائل أيضا التي يقع البحث فيها وهي تذاكر الخير والاجتماع عليه، سواء كان التذكير به برسالة عبر الجوالات أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين الناس لكثرتها في هذا الزمن، أو مثلا عبر الاتصال ونحو ذلك، كالتذكير مثلا بمواسم الخير، الأيام البيض، يوم الاثنين والخميس مثلا ونحو ذلك من مواسم الخير، كذلك الاجتماع عليها، اجتماع عليها مثلا بمعنى ما يكون اجتماع عليه على وجه لا شبهة فيه من اجتماع على الصوم. هذه المسألة، وأما التذكير بها هذا لا بأس به فيما يظهر والله أعلم، ولا دليل يمنع، لأن القاعدة في هذا الباب هو المناصحة والدلاء خير، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من دل على خير فله مثل أجر، من سن في الإسلام سنة فله أجر وأجر من عمل بها، هذه دلة عامة وبالدلالة على أمور الخير. فمن حصر الدلالة على أمور الخير بوجه من وجوه نقول ما الدليل عليه، ما الدليل عليه، بل إن الدلالة أو المدلول عليه بحسب قوة الدلالة، وليس المقصود هو الدليل، المقصود في هذا الباب المقصود هو المدلول، لأن الدليل هذا وسيلة والمقصود هو المدلول عليه. فما كان أبلغ وأنفع في معرفة المدلول عليه من أبواب الخير فهو بكونه أفضل وأحسن أمر بين وواضح. فكما أنه لو التقيت بأخيك وذكرته، لو إنسان التقى بأخيه في المسجد أو قال له في المسجد يا أخي لا تنسى أن تصوم غدا، فغدا من أيام البيض وما أشبه ذلك إلى غير ذلك، هذا لا شك من باب النصح والدلالة. والنبي عليه الصلاة والسلام دل على هذا بسنته وأمر أصحابه بذلك، وكذلك اجتماع عليه، اجتماع على بعض أبواب الخير، ليس الاجتماع الذي يكون على وجه البدعة، لا، الذي لا شبهة فيه كما سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله. والله جل يقول فذكر إن نفعت الذكرى، يعني يذكر، ويدخل في التذكير، التذكير معنى العظة، والتذكير بمعنى الدلالة على الشيء، هذا نوع من التذكير. حينما تذكر بأمر الخير فإنك تعظ به وتدله عليه، فهذا بأي وسيلة يحصل يكون أنفع وأبلغ، يعني مثل ما كان الأذان وإبلاغ الأذان عن طريق الصوت في المكان مرتفع، صارت دلالة عليه الآن عن طريق المكبرات، وكذلك عن طريق الوسائل الأخرى، واتسعت أمور الدلالة على الخير وإبلاغ الخير اتساعا عظيما اليوم. فما كان واردا على هذا فإنه يرد على هذا، ومن الدلالة على مجالس العلم ومجالس الخير والإعلانات ونحو ذلك، فهذه أمور هي من باب الوسائل، إنما ربما كانت في عصور متقدمة لم تكن موجودة، ولا يمكن أن يقول إنسان مثلا لم يكن يفعل السلف كذا، من قال أنا كذا، من قال، يعني إنسان حينما يقول لم يكن ينقل، من قال هذا، هذا ليس بصحيح. أنا لو أسأل مثلا بعض من يقول هذا، انقل لي عن السلف أنهم كانوا يصوموا أيام الست، انقل لي، هل يستطيع أن ينقل مثلا نقلا عاما عن السلف مثل هذا؟ يمكن لا يستطيع أن ينقل لا عن الواحد أو الاثنين في مسألة الصيام الست مثلا، وهكذا يعني سائر أبواب الخير الأخرى التي كانت تعمل مثلا كانت تنقل، هل يستطيع أن إنسان أن ينقلها وأن يذكر؟ لا يمكن. هذه أمور في الغالب أنه يسر بها ولا يتحدث بها، هذه في الغالب لو إلا ما ينقل في بعض التراجم الخاصة في بعض ما يذكر عنهم ويتداولها طلابهم وقراباتهم نحو ذلك، فهذه لا يمكن يعني تضييقها إلى هذا الحد. ولهذا في بعض الأخبار تنقل بعض الأخبار التذكير، كما في قصة سلمان رضي الله عنه وأبي الدرداء في صحيح البخاري لما جاءه، وقصة معروفة طويلة في آخرها لما نام أبو الدرداء قام سلمان يعني قال قم الآن فصلي، قم أمره بالقيام، هذا نوع من التذكير والدلالة، يعني لا فرق بين أن يقول له قم أو بين أن يتصل الإنسان على أخي مثلا ويقول يا أخي ألا تقوم فتصلي من آخر الليل، ما دام يعلم أنه يحب ذلك منه، أنه يحب ذلك منه. والنبي عليه الصلاة والسلام قام من آخر الليل، قال من يوقظ صواحب الحجرات، من يوقظ صواحب الحجرات، هذا أيضا تذكير ودلالة على الخير. وجاء عند أبي داود أيضا أنه عليه الصلاة والسلام مر ما مر برجل من بيته إلا ركضه برجله، إن كان في سنة بعض اللين، لكن هذا أيضا بالفعل والقول. كذلك ما يمكن الاجتماع عليه مما المقصود منه الاجتماع لا إحياء عبادة على وجه غير مشروع، مثل ما يفعل بعض الناس مثلا حينما يتفقون على صوم أيام البيض مثلا ويكون اجتماع عند أحدهم، ما يظهر والله أعلم أن فيه محذورا من جهة، لأنه ليس المقصود اعتقاد أن الاجتماع هذا يتعبد، المقصود بالتعبد بالنفس اللقاء، نفس اللقاء بين الأخوان أمر مطلوب، والاجتماع على الخير سواء كان في المساجد في البيوت في البر في البحر في أي مكان من الأمر المشروع، والأدلة في هذا كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ليس المقصود هو الصيام، المقصود هو الاجتماع. ولهذا قد يتفقون مثلا على صوم يوم الاثنين أو صوم أيام البيض ويكون بعضهم صائم بعضهم مفطر، ولا يلام من أفطر، ولهذا يشاركهم لأجل الاجتماع ولم يكن صائما، بل ربما يكون من عنده المناسبة والفطر هو الذي دعاهم قد لا يكون صائما، فقد يصوم بعضهم وقد يصومون جميعا، لأن المقصود هو التواصي على غير الاجتماع. بل جاء وثبت في السنة ما هو أبلغ، ثبت في الصحيحين من حيث سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام اعتكف في رمضان، الحديث اعتكف العشر الأوسط ثم العشر الأخير، وفي مسلم اعتكف شهر كامل العشر الأول ثم الأوسط ثم الأخير. في الصحيحين جاء أنه أخرج رأسه من القبة في أول العشر الثانية الأخيرة، فقال من اعتكف معي فليعتكف، اعتكف معي فليعتكف، أو فالنبي أمرهم بالاعتكاف معه وأخبر من اعتكف فليعتكف، ودل على أنهم اعتكفوا معه عليه الصلاة والسلام. فإذا كان اعتكافهم معه وقصد الاعتكاف معه من الأمر مشروع، مع أن صورة الاجتماع على الاعتكاف أبلغ من صورة الاجتماع على الفطر في يوم رمضان، لأن نفس الاعتكاف جماعة، نفس عبادة، نفس الاعتكاف عبادة مقصودة، أما نفس الصوم فالمقصود نفس الاجتماع، لا أن الاجتماع على الصوم نفسه، لا الصوم مشروع لأنه يوم الاثنين أيام البيض. فاعتكفوا مع النبي اعتكف، ولهذا لو ما اعتكف رجل من الفضل والعلم فاعتكف معه جماعة، لأن اعتكف لو لم يعتكف لم يعتكفوا لكان هو مشروع كما اعتكفوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. بل عند مسلم رواية أصرح من هذا تبين أنه لم يلزمهم بهذا، قال من أحب أن يعتكف معي فليعتكف، من أحب أن يعتكف معي فليعتكف. وإذا كان هذا كما تقدم في باب الاعتكاف وهو أبلغ في صورة العبادة، لأن الاعتكاف عبادة في المسجد وله صورة وله هيئة اجتماعية في اجتماع الناس المسجد، وإن كان كل إنسان يتعب نفسه، أما الصوم لا، هو عقد نية في أي مكان، فجوازه في الاجتماع على الصوم من باب أولى. وهذا يبين أن الرواية الأولى أنه لم يلزمهم عليه الصلاة والسلام رواية الصحيحين، إنما أخبر أن من اعتكف معه فإنه يعتكف، وأنه لم يلزمهم بهذا عليه الصلاة والسلام. وأنا أقول يا إخواني أن مثل هذه المسائل التي تقع لا ينبغي يعني المبالغة فيها مبالغة تخرج الإنسان إلى الزهد في أبواب لم يدل يبين، ربما أيضا تضعف الإقبال على العبادة. ولذا لو قيل مثل هذا اجتماع غير مشروع قد يتفرق هؤلاء ويذهب الاجتماع، وهذه السنة العظيمة التي كانوا مجتمعين عليها والحمد لله محذورة في ذلك لا من بدعة ولا غيرها، وأصل صورة الاجتماع هي باب مشروع كما تقدم، يعني اجتماع على العلم وتذاكر العلم. المسألة الثانية في هذا اللقاء وهي من كان عليه أيمان كثيرة لا يعلم عددها، ربما يحلف إنسان أيمان كثيرة فيحنث فيها ولا يدري كم عدد هذه الأيمان. ومعلوم إنسان أحيانا قد يبتلى في حياته اختلاطه مع الناس في البيع والشراء ونحو ذلك، ربما نزاعات تكون إما في بيته أو مع جيرانه أو مع من يتعامل معهم أو مع زملاء في العمل، فيحلف والله ما أزور فلان، والله ما أفعل هذا الشيء وما أشبه ذلك مما يقع من إنسان، فيحلف في أيمان كثيرة. ثم بعد ذلك يأتي يسأل ماذا علي، كم كفارة، هل هي واحدة، هل هي بعدد أيمان، أنا ما أدري. أولا ينبغي أن يعلم أن الكفارات في هذه الحالة ينبغي المبادرة إليها، وإن كانت كفارات هذه سبب المعصية فإن كفارتها على الفور، لكن لو كانت واقعة الآن فجمهور العلماء يقولون إذا تعددت الأيمان على أشياء فإنها تتعدد الكفارات بتعدد الأيمان. فقال والله ما أكل هذا الطعام ولا أشرب هذا الشراب ولا ألبس هذا الثوب ولا أركب هذه السيارة وما أشبه، يقولون على كل يمين كفارة لتعدد الأيمان وتعدد محبله. أما لو كانت يمين واحدة على أشياء فهي الظاهر عندهم كفارة واحدة، هذا قول. والقول الثاني في هذه المسألة أنه إن كان كفر عن بعضها فما كفر عنه انتهى بتكفير عنه، وما لم يكفره والكفارة واحدة فإنه تكفيه كفارة، لأن الكفارة واحدة تغير. وقام قواعد أهل العلم أنه إذا يعني تعددت الأجناس وتداخلت وكان مقصودها واحد، إذا كثرت الأفعال والأجناس وكان مقصودها واحدا فإنها تتداخل، مثل الحدود يعني ونحو ذلك، كان مقصود واحد كمن زنى مرارا وشرب الخمر مرارا وسرق مرارا ونحو ذلك فإنه حد واحد كذلك مثل هذه الأيمان حينما يكون مقصودها واحد وهو الامتناع عن فعل الشيء، قال والله ما أكل هذا الطعام، والله ما ألبس هذا الثوب، والله ما أركب السيارة، والله ما أزور فلان، فالصحيح أنها كفارة واحدة هذا هو الأظهر، لأن مقصودها واحد والكفارة واحدة فتجزئ عنها عن جميع هذه الأيمان. وإن احتاط خاصة إذا لم تكن أيمان كثيرة احتاط كفر، هذا لا بأس بأخذا بقول، لكن حينما تكثر جدا ففي هذه الحالة يكفي كفارة واحدة. وعلى هذا لا يشكل مسألة عدد الأيمان إلا على قول الجمهور الذي تتعدى الكفارات، فإنه في هذه الحالة ماذا يصنع؟ هل يتيقن أو يعمل بوجه يكون فيه اليقين أو يغلب على بما يغلب على ظنه؟ الأظهر حتى على قول الجمهور بما يغلب على ظنه، فإذا غلب على ظنه أنها خمسة أيمان لخمسة أفعال كان خمسة كفارات على قولهم، لكن تقدم أن الصحيح أنه يكفيه كفارة واحدة أيضا مسألة تتعلق بما تقدم، وهو ما إذا حلف قال والله ما أفعل هذا الشيء والله ما أدخل هذا السوق، والله ما أركب هذه السيارة، والله ما أكل هذا الطعام، هل تنحل اليمين بحنث واحد أو تبقى اليمين كلما حنث وجبت عليه كفارة؟ هذا فيه تفصيل. إن كانت اليمين مطلقة من قال والله ما أركب هذه السيارة مثلا، فيهتك فيه كفارة واحد وتنحل اليمين بالحنث الأول، بل يشرع له الحنث في هذه الحال، يشرع له الحنث في هذه الحال. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيت، إذا حلفت على يمين فرأيت غير خير منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، كما في الصحيحين عن أبي موسى، صحيح مسلم عن أبي هريرة عن مقدام معد كريم، وكذلك في الصحيحين عن عبد الرحمن سمرة أنه عليه السلام قال يا عبد الرحمن سمرة لا تسأل إمارة فإنك إن سألته وكلت إليها وإن لم تسأله عنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير. هذا هو المشروع حينما يكون حلف عن أمر يكون الحنث فيه من البر، يشرع الإنسان يحنث في هذه الحال، فإذا كانت مطلقة ليست مقيدة بشيء فيحنث فيها. وكذلك أيضا لو كان المحلوف عليه معصية قال والله ما أشرب الدخان ومحرم، لكن هو أراد بذلك من نفسه من الدخان، أو نذر نذرا أخرجه مخرج اليمين، قال إن شربت الدخان فعلي أن أصوم شهرا، ما قصد النذر، والنذر ما ابتغي به وجه الله كما في حديث عبد الله بن عمرو قول ابن عباس إنما النذر عن وطر، أما هذا قصد الحلف فهذا قصد منع نفسه، لأن اليمين هي ما دلت على منع عن شيء أو حث عليه أو تصديق أو تكذيب، هذا دلت على منع. ففي هذه الحالة إذا حلف فإنه يكفي كفارة واحد إذا كانت اليمين مطلقة، لكن حينما تكون متكررة وقصد التكرار قال والله أو علي نذر أنني لا أشرب الدخان وكلما شربته فإن علي كفارة يمين، هذه عند أهل العلم تتكرر لأنها يمين متكررة، وكلما حنث فإن اليمين الثانية منعقدة بمجرد حنثه من اليمين الأولى، لكن حينما يعقدها مطلقا فإنها تنحل كما تقدم بحلفه بحنثه الأول. المسألة الثالثة في هذا الباب وهي يتعلق بالصوم أيضا، ونريد أن يكون أيضا في هذه المجالس كل مجلس يكون في مسألة يتعلق بالصوم مهما تيسر، وإن كانت لله الحمد المسائل الصوم يعني يكثر بيانها في هذا الشهر من كلام أهل العلم عبر اتصال مباشر وعبر وسائل الإعلام، لكن من باب تذاكر العلم ومن باب مذاكرته، والعلم يحلو على التكرار. هنا مسألة وهي مسألة الطيب وخصوصا البخور، هل يفطر الصائم أو لا يفطر الصائم؟ هذه مسألة وقع فيها خلاف، جمهور العلماء على أن البخور حينما يستنشقه الصائم أو يكون في حكم المستنشق يقربه من أنفه وفمه وهو يدخل ويتصاعد دخان البخور إلى فمه فيدخل وإلى أنفه فيدخل، وقصد إلى ذلك يعني معنى أو أنه لم يحتضن ذلك، فإنه يفطر عند جمهور العلماء من المالكي من المالكية والحنابلة والحنفية رحمة الله عليهم، والشافعية عندهم لا يفطر به، لا يفطر به، هذا هو قول، لكن الجمهور على أنه يفطر، واختار شيخ الإسلام أنه لا يفطر مطلقا، أنه لا يفطر مطلقا، وقال ما معناه إنها إن الطيب من المشروع ومن المسنون، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر منه وهو مشروع خاص للصائم، ولم يستثنى يعني حال من حال الإنسان، ولهذا لما اختلفوا في السواك من كرهه ردوا قوله بمشروعية السواك، وأن السواك يشرع في صلاة الظهر، يعني لما قالوا إنه يكره بعد الزوال ردوا عليهم بهذا، لأنه جاءت أدلة عامة في مشروع السواك ومن ذلك صلاة الظهر وما يعقب من الصلاة ومن صلاة العصر، فلا دليل على المنع بل الدليل يدل على ذلك. كذلك البخور يكثر، ومن خص الصيام قال ما الدليل خاصة الشهر كامل ليس مجرد يوم، ويشرع في هذا الوقت أن يعني أن يتطيب الإنسان ويعتني به، لكن الطيب إذا كان مجرد الشيء ليس له جوهر ليس له جرم رائحة، فإذا كان مجرد رائحة هذا لا يفطر عند الجميع رائحة تتصاعد في الجو ثم قد يشمها الإنسان، لكن لا يدخل إلى جوفه ولا يدخل إلى أنفه شيء من ذلك، إنما إذا كان يتصاعد منه شيء كما تقدم هذا هو الذي يفطر به. استثنوا من ذلك ما يكون موضع ضرورة، موضع حاجة، مثل يعني إلى وقت قريب وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان الطبخ على النار، الحطب ونحو ذلك، ومعلوم أنه ما يتعرض له الإنسان يعني من الدخان وربما يكثر ويدخل إلى جوفه، مثل أيضا من ذلك ما ذكر العلم حينما يخرج مثلا في الطريق ويكون ريح وغبار، لا يوم الإنسان مثلا يسد أنفه نحو ذلك، فلو دخل غبار إلى أنفه أو دخل إلى جوفه لا يفطر بذلك، لا يفطر بذلك، إنما يكون القصد إليه. ومن ذلك لو كان إنسان محرم مثلا ودخل عند قوم وهم يتطيبون لا يؤمر أن يسد أنفه ولو دخل شيء إلى جوفه، لكن لا يتعمد إلى استنشاقه. كذلك لو أراد أن يشتري طيبا فلا بأس أن يأتي إلى محل ولو كان محرم، ولو أنه مثلا وصل إليه راحة، لكن لا يتقصد إلى شمه، لكن لو مر بهذا المحل قاصدا شمه في هذه الحالة القصود معتبرة في مثل هذا. إذا كانت معتبرة في العقود فهي في باب العبادات أبلغ منها في باب العقود، يعني في باب العبادات منها في باب العقود، لأن مبناها على أنها أمور تعبدية، وباب النية فيها أمر بالغ جدا. ولهذا ذكروا مسائل تختلف بحسب القصد، حتى قال بعضهم وهو اختيار ابن عقيل رحمه الله لو أن إنسان حمل متاعه على رأسه كرتون وفراش يعني هو في الحقيقة لا بأس من ذلك، لكن ابن عقيل رحمه الله يفرق إن كان حمل على رأسه لأجل نوى تغطية رأسه فإنه لا يجوز، ولو فعله فإنه يفتي، وإن كان حمل على رأسه من جهة أنه محتاج الحمل فإنه لا بأس بذلك. فعودا على المسألة، هذه المسألة والخلاف فيها، والجمهور يقول يفطر بها. الشان قد يرد على هذه المسألة مسائل أخرى، قد يقول قائل طيب الدخان، شرب الدخان هذا المحرم، قد يقول قائل على هذا القول الذي يجيز التطيب بالبخور أن الدخان لا يعني لا يفطر الصائم، وإن كان هو آثم بهذا الفعل لكن لا يفطر. نقول هذا ليس بوارد ولله الحمد، الدخان تحريمه معلوم والناس يكاد يجمعون عليه على في هذا الوقت، وأهل الطب والاختصاص لما فيه من المفاسد، وهو أشد خطورة من كثير من مسكرات المخدرات لما فيه من الضرر بالغ على البدن، فهو ليس بوارد لا على قول الجمهور ولا على قول غيره. أولا الجمهور يقولون الدخان البخور يفطر، فإذا كان البخور يفطر حينما يقرب من أنفه مثلا ثم يستنشقه، فمن باب أولى أن الدخان مفطر وهو آثم بهذا الفعل. أما على قول من يقول إنه لا يفطر ففي هذه الحالة، في هذه الحالة يعني حتى عند مذهب الشافعي رحمه الله عليهم يقولون إنه يشترط ألا يستنشقه، اشترطوا ألا يستنشقه، وذلك أننا نقول إن الطيب حتى على هذا القول يتطيب بلسان لكن لا يتعمد استنشاقه، أما شارب الدخان فإنه يتعمد استنشاقه، وهذا إدخال واضح بين. ثم هو في الحقيقة أيضا تناول مباشر لهذا الدخان، ويتلف الدخان في أصبعه وكأنه أدخله شيئا فشيئا. وعلى قول من جوز استنشاقه يقول إنه فرق بين قياس هذا، فهذا أمر مأمور به أو أمر مشروع التطيب، ولهذا يستثنى منه. كما أن الإنسان لو كان في يده لقمة وأذن المؤذن فله يأكلها، ولو أنه مثلا كانت في ريقه له يبتلعها، ولو نزل شيء، فهذا إذا كان هذا في باب الأكل الواضح البين فما كان منه من هذا الباب فاستثناؤه من باب أولى على قول. فلا يلزمهم إذا جوزوا هذا أن يجوزوا هذا لما ورد في هذا من الأمر والرخصة، بل السنة في هذا الباب والمنع والتحريم، ولا يقاس الحلال على الحرام إلا من قاس الربا على البيع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
يا قاصدا سبل النجاة وطالبا هدي الحبيب فيه الفلاح والهنا، فيه دنيانا تطير.
يدعو الإله عباده من ذا دعاه فلم يخيب. تعلم أمور عقيدة تسلو بذي عقل لبيب. كي تستقيم حياتنا في ظل من هادي المصيب. وعلم متى إلى ديننا ولتسألي الشيخ يجيب. ولتسألي الشيخ يجيب.